الحمد لله رب العالمين، القيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأولا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا وتكرم بزيارة الأحبة في هذه الدار وفي هذه المنطقة، له الحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ثم شكر الله لأخينا الحبيب والشيخ المبارك الوقور عبد الباري حفظه الله على ترحابه وفرحه وسروره، وكما أنه قد فرح بنزول طالب العلم زيارته، فالله أسأل أن يفرحه بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يفرحنا وإياكم كذلك. أيها الإخوة، كلمة مختصرة في هذا الوقت ونحن بين طلاب علم، وهي في سورة قصيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي سورة العصر، يحفظها الكل، سورة قصيرة قليلة المباني، أي بالنسبة لأحرفها ولآياتها، وتحمل المعاني العظيمة، وتعلمون وأنتم كطلاب علم ما قال الإمام الشافعي رحمه الله عند هذه السورة، حيث إن هذه الفائدة تدرسونها في ثلاثة الأصول. هذه السورة القصيرة العظيمة، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، أقسم سبحانه وتعالى بالعصر بواو القسم، والصحيح من أقوال أهل العلم أن المقصود بالعصر هو الدهر، هو الزمان، فأقسم الله عز وجل بهذا الدهر وبهذا الزمان بأكمله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فهناك المقسم سبحانه وأداة القسم الواو، والمقسم به الزمان، والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر، وأكد سبحانه وتعالى خسارة الإنسان بمؤكدات، بالقسم المعلوم لديكم المذكور آنفا في إن التوكيدية، وفي اللام كذلك: إن الإنسان لفي خسر. واختلف المفسرون ما المراد بالإنسان في هذه الآية، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه جنس، وضابط ذلك يحل محل الكل: إن الإنسان، كل إنسان في خسر إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى، والخسارة هي الهلكة والعقوبة والنقص والشر والعذاب، كل هذه معاني صحيحة للخسارة، ولسنا في صدد ذكر ذلك، وإنما نريد أن نصل إلى أمر. فقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقال أهل العلم: ما الحكمة من الأداء أو من إتيانه بفي الظرفية حين قال سبحانه إن الإنسان لفي خسر، ولم يقل سبحانه إن الإنسان لخاسر؟ قال أهل العلم لأن الخسارة محيطة بالإنسان من كل جانب، قال لفي خسر فالخسارة محيطة بالإنسان والإنسان وسط ذلك إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى. فالشبه والشهوات محيطة بالإنسان من كل جانب، وخاصة ونحن في زمن ما تعلمون إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا، والإيمان معلوم لدى طلاب العلم تعريفه عند أهل السنة والجماعة، إلا أن أهل العلم يقولون المراد بالإيمان هو هنا هو العلم، ولا إيمان إلا بعلم، فالمراد بذلك الإيمان، نعم، إلا أن الإيمان لا يكون إلا بالعلم، لا يكون إلا بالعلم. فإذا هذا هو الذي أنتم فيه ووضعتم في هذا المكان لهذا الغرض السامي ولهذا الأمر العظيم، وهو طلب العلم الشرعي. ولن نذكر ما يتعلق في فضائله، حيث وإنكم طلاب علم تسمعون كثيرا من دروس شيخكم المبارك، وتقرؤون كثيرا لفضل العلم والعلماء، والذي نريد أن نتوصل إليه لم نصل إليه بعد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه الفقرة الأولى، وعملوا الصالحات عملوا بعلمهم. المتعلمون كثر، الحفاظ كثر، الخطباء كثر، المحاضرون كثر، وكم وكم من هذا الباب، لكن الذين يعملون بعلمهم قليل. ربما ترى من هو من حفاظ القرآن، من هو من طلاب العلم، يعني عنده قد تجد عنده من الأشياء العجيبة، وربما من حفاظ القرآن من الخطباء. يا إخواني، ما بورك لأحد بعلمه بمثل العامل بعلمه. ولذا لماذا غضب سبحانه وتعالى عن اليهود؟ تعلموا وعلموا وحفظوا، ومثلهم الله، مثل منهم بالكلاب ومثل منهم بالحمير، بل وغضب الله عليهم. وها أنتم تقرؤون في كل صلاة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فغضب الله على اليهود من ضمن ذلك أنهم عندهم من العلم لكنهم لم يعملوا بعلمهم. هذا العلم الذي تعلمت إن لم تعمل به ربما يقودك إلى النار، هذه المصيبة العظمى والداهية الكبرى. وهذا لا يخفى علينا كطلاب علم، حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في الثلاثة الأصناف الذين أول ما تسعر بهم النار، وذكر من هؤلاء عالم من العلماء، ذكر عالما من العلماء حافظا من حفاظ القرآن، الله أعلم كم خطبة خطبها، كم محاضرة ألقاها، وكم من كتب ألفها، وكم من نصيحة نصح في ذلك أفنى عمره، وربما في العلم والتعليم والخطابة والتدريس، لكن حين كان هذا العلم ليس لله سبحانه وتعالى، ما الذي، لأنه ما عمل بعلمه، لو كان عاملا بعلمه لأخلص، وهو يقرأ الأدلة من القرآن والسنة طالب العلم. هذا دليل على عمل العلم، الإنسان يعمل بعلمه لأن هذه الأدلة موجودة في القرآن والسنة. فالعمل بالعلم هذا ينفعك، وإلا لكان وبالا عليك، لا أقول فقط في الدنيا بل والله وفي الآخرة. ترى البركة في أقوالك، ترى البركة في أعمالك، ترى البركة في أفعالك، ترى البركة في نصائحك، ترى البركة في تآليفك، ترى البركة في ذلك إذا كنت عاملا بعلمك تتعلم وتعمل. هاتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. أو تظنون يا إخواني أن من تعلم وحفظ وكتب وخطب وحاضر ولم يعمل بعلمه أن الناس سيستفيدون من علمه؟ هيهات هيهات. إذا كان هو بنفسه لم ينتفع بعلمه، أن له أن ينفع غيره، أن لو ذلك، بل أن له أن يثبت على هذا الطريق وهو يقرأ الآيات والأحاديث وهو في شق، أعماله في شق وهو في شق آخر. هذه مصيبة عظيمة. الكلام حول العمل بعلم بالعلم لا يخفاكم، كما اعتب الله على أقوام: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، والذي جر أقطاب بطني في جهنم. وكم من الأدلة الكثيرة بذلك. أتنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. فقال سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي عملوا بالعلم وتواصوا بالحق، أي دعوا. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذه أيضا من أسباب البركة، من أسباب البركة. يقول أهل العلم: ما من آية وما من حديث ورد في الصدقة والمضاعفة في الأجور إلا ويدخل العلم دخولا أوليا في ذلك. قد تتصدق على شخص بألف ريال، بمئة ألف، ربما يفرغ منها في يومه، لكن إذا علمته آية أو علمته صلاة أو علمته حديثا ربما تظل هذه الفائدة إلى أن يموت. كيف إذا علمه غيره؟ وأولئك علموا غيرهم، وأولئك علموا غيرهم، تصير مسلسلا في الحسنات وسلسلة عظيمة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي سبيل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. يعرف أهل العلم الدعوة هي النداء والطلب في اللغة، وفي الإصطلاح يعرفون ذلك، يقولون هي دعوة الناس إلى الحق أو إلى الباطل. فترى أن أهل الباطل يدعون إلى باطلهم، ترى عباد القبور يدعون إلى عبادة القبور، ترى عباد النيران يدعون الناس إلى عبادة النيران، وكل في طريقه وسبله. وأهل الحق في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة الناس إما إلى الحق وإما إلى الباطل. هذه الدعوة لا تضعف أبدا، لا تضعف أبدا. يا إخواني، لو قرأنا في سير السلف والعلماء ممن مضى كيف كانت حياتهم في بث العلم، ذكر عن محمد بن أبي بكر بن جماعة رحمه الله أنه كان عنده في اليوم والليلة يدرس 50 درسا، 50 درسا في اليوم والليلة، 50 درسا يدرسها في اليوم والليلة. وهكذا الإمام السيوطي رحمه الله ذكروا أنه كان عنده 24 درسا، إمام الشوكاني 13 درسا في اليوم والليلة وهو يلقيها على الناس مع ما تولى القضاء وما تولى فيه ما هو فيه من المنصب العظيم، إلا أنهم أفنوا أعمارهم. ولا نذهب بعيدا، لو قرأت إلى علمائنا إلى حياة مشايخنا في أيامنا رأيت عجبا أن من مشايخنا ذكر أو ذكر بعض حراس شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله أن بعض الأيام لا ينام إلا 4 ساعات، 4 ساعات وهو يبحث، يظل في بطون الكتب يبحث، يخرج علما وكنوزا للأمة، يهم حاجة الناس وما هم إليه من الحاجة العظيمة. أو تظنون أن هؤلاء العلماء وصلوا إلى تلك المراتب العلية عن فراغ بكثرة نوم؟ ربما ترى بعض طلاب العلم إذا رأى ما في طلاب المركز يظل نوم، تدخل المركز ربما ترى القليل أولئك في بيوتهم، أين الشباب أين الصغار؟ يا إخواني، أنا أقول لو أن طالبا اجتهد بعد صدقه وإخلاصه ودعائه لله سبحانه وتعالى واجتهد 3 سنين اجتهاد بما تحمله كلمة الاجتهاد لنبغى ونبل وانتفع ونفع غيره خلال هذه الفترة اليسيرة، لكن مع ما سمعتم من الشروط المتقدمة. فلا تكسل أبدا في دعوتك أبدا، بث الخير في أوساطك في أهلك في كل ما تحمل من ذلك. دعوة إلى الله سبحانه وتعالى يذكر أهل العلم لها شروطا، لابد الإنسان يا إخواني إذا أراد أن يدخل بيتا أو دارا لابد أن يكون لهذا الباب، لهذا البيت ولهذا الدار ولهذا المسكن باب، وهذا الباب لابد أن يكون مغلق ويحتاج إلى مفتاح أن يدخل عليه. هذا قد يكون باب الرئيسي وقد يكون هناك غرف كثيرة، فلكل غرفة باب. فالداعي إلى الله عز وجل لابد أن يكون عنده ما يتسلح به. فقد ذكر أهل العلم شروطا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الشرط الأول الإخلاص. والله لو كان إليك المرجع أو إليك المنتهى بالحفظ والفهم والذكاء والأسلوب والبلاغة والفصاحة والصوت وقد يعني اختل معك هذا الأمر ما في فائدة، بل كم صرف مئات ممن كان بل آلاف ممن كان يشار إليهم بالبنان، يعني ربما بعضهم كان من حفاظ الأمهات، وكم وكم تتحدث عن هذا الصنف. لو بحثت وفتشت الله أعلم ما هي الدسيس الذي في صدورهم. الله سبحانه ويقول، الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غير العبد غير الله سبحانه وتعالى عليه، فالإخلاص هذا يكون القائد لك في دعوتك، في حفظك، في فهمك، في أي عبادة، ليس خاص فقط في مجرد طلب العلم، في أي عبادة تقدمها لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني الذي يذكره أهل العلم من شروط الداء إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون أن يعرف حال المدعو إليه. إذا خرجت إلى قرية من القرى تخطب، تسأل ماذا يحتاج الناس في مواعظهم، في خطبهم، في محاضرتهم، لأن هذه الخطب كعلاج أسبوعي، كأن طبيبا يرشدك إلى أن تشرب في كل أسبوع حبة دواء تعالج ما هي الأشياء التي يحتاجون إليها. هناك قصص مضحكة لكثير من الدعاة والخطباء، قد ربما يذكروا خطبة في منطقة وهذا الموضوع لا يحتاجونه إطلاقا، لا يحتاجونه إطلاقا. هذا الشرط الثاني، واستدلوا بذلك في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، فقال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب. فبين لهم النبي، بين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ما عقيدة القوم حتى يتأهب ويتأهل لأولئك، ماذا يدعوهم وكيف يدعو هؤلاء. من شروط الداعي إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله، يقول أهل العلم أن يكون عنده علم، علم بقدر ما تستطيع، لا تتجاوز ما لا تحسنه أبدا. لا تظن أنك إذا قلت قولا قالوا ما شاء الله مستفيد. كثيرا ما أذكر فائدة حصل لي موقف مع بعض مشايخنا، لا شك أنك قد لا تحب مشايخك وعلمائك وإخوانك في منزلة واحدة، يتفاوتون من هذا إلى هذا. فكنت ذات مرة حضرت عند بعض مشايخنا في بعض المحافظات، وكنا في وجبة العشاء نتحدث معه، وكنت أسأله عن بعض الأسئلة، أريد أن أستفيد. ولم يكن حبه في قلبه بذاك، يعني لم يكن كثيرا أحبه، لكن ليس كثيرا كغيره. فحين سألته بعض الأسئلة أجاب عنها، وسألته سؤالا فأحجم قليلا، سكت، ثم قال: الله أعلم. فوالله يا إخواني، مجرد أن قال الله أعلم أن حبه فاق غيره من العلماء أو من مشايخنا. انظر انظر، لا تظن أنك إذا قلت الله أعلم أنك ستخفض وأن الناس يقول هذا جاهل، لا، قد ترفع وقد تحب وقد تنتفع وتنفع وتنفع غيرك بمجرد هذه الكلمة، قال الله أعلم. فقلت في قرارة نفسي: هذا هو العلم، هذا هو العلم حقيقة الذي جعلك أن تحجم ما لا تحسن. هذا خوف، هذا ما يأتي عن فراغ إلا عن خوف من الله، خشية، خشية لله سبحانه وتعالى، أن تتجرأ وتقول على الله سبحانه وتعالى ما لا تحسن. فقلت في قرارة نفسي: هذا هو العلم حقا الذي منعه أن يتكلم ما لا يحسن ولا يجيده ولا يعلمه، هذا هو العلم. فالإنسان يكون عنده علم، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وأنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بما تستطيع لا تتجاوز. انتبه إذا خرجت خطيبا أن يأتي سائل فيسألك في مسألة ما، فتقول: كيف سيقول أنت أتيت من المركز، تأتي بفتوى؟ انتبه، ربما تكون هذه الفتوى بغير علم هي التي ستزحزحك عن العلم وتصرف عن السنة، وربما أكثر أعاذنا الله وإياكم من ذلك. من شروط الداعي إلى الله إذا أراد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أن يعرف قدر نفسه. إن كنت حافظا هناك من هو أحفظ، إن كنت ذكيا هناك من هو أكثر، إن كنت فأعرف قدر نفسك. الله يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يأتي بعض العلماء أو بعض الناس إلى بعض العلماء فسألوا في مسألة ما، فقال: الله أعلم، لا أعلم. قال: أما تستحي أن تقول الله أعلم لا تدري؟ قال: لماذا لم تستحي ملائكة الله حيث قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا؟ فأعرف قدر نفسك، انتبه، تتعاظم، تفتخر بصوت أعطيت أو بأسلوب أو بذكاء أو بحفظ أو بتأليف أو بغير ذلك، لا، إن أوتيت أو إن كانت هذه الخصلة معك الذميمة ربما من قبلها ستصرف وربما تنتكس أو تنتكس من قبل هذه الخصة وهي التعاظم والعجب والغرور والفخر والرياء والعياذ بالله. من شروط الداعي إلى الله التي يذكرها أهل العلم أن يكون عنده مراتب الدعوة، تكون عنده مراتب الدعوة الأربع، وهذه قد ذكرها الله في آيتين في قوله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالوجادلون بالتي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ذكر الشيخ ابن عثيمين في كتاب الصحوة أن هذه لهم أيضا لأصناف، ليس كل الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن، لكن هذه الذي لابد أن يتسلع بحكمة. يا إخواني، يقول أهل العلم: ادعوا الناس بأعمالكم لا بأقوالكم، ادعوا الناس بأعمالكم لا بأقوالكم. قد أقول أنا قولا وأنت قد تقول قولا، يأتي من وأفصح وأبلغ وأسلوب حسن وعنده وعنده ما ليس عندي وعندك. فليس العبرة بالأقوال، قد يجيدها غيرنا، لكن ادعوا الناس بأعمالكم، بمعنى الناس قد يتأثرون بأخلاقك بمعاملتك ما لا يتأثرون بأقوالك. ربما تسبي قلوب الناس وتأسر قلوب الناس إليك بمجرد أخلاق، بمجرد معاملة، بمجرد معاملة. انظر إلى ذلكم الأعرابي الذي بال في مؤخرة المسجد الخويصرة اليماني حين أهم الصحابة به رضوان الله عليهم، فزجرهم، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى غضبوا له، فماذا تعجب هذه الأخلاق العظيمة؟ فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا أحدا. تأثر، قال: حجرت واسعا، يعني حصرت رحمة الله لي ولك، تأثر بالأخلاق. وكم من القصص العظيمة في هذا. ذكر عن إبراهيم ابن أدهم رحمه الله أنه كان في طريق يمشي وإذا بيهودي يلتقي به، وكان عند هذا اليهودي كلب، فإذا بهذا اليهودي يسخر من إبراهيم ابن أدهم هذا العالم الجليل ويعرفه هذا اليهودي، فقال: يا إبراهيم، أيهما أعظم، كلب أو ذنب كلب أم لحيته؟ أن يسخر به، أن يقول: هذه اللحية أم ذنب الكلب؟ فقال له إبراهيم: إن كانت اللحية لحيتي في الجنة في النار فذنب كلبك أعظم. انظر كيف. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أخلاق لها دور عظيم، تؤسر قلوب الناس بتواضعك بأخلاقك بحلمك بعفوك بصفحك. هذا الأمر لابد منه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ثم ذكر سبحانه وتعالى في آية أخرى المجادلة بالشدة والقسوة لمن ظلم من أهل الكتاب، ويقول سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. هذه شروط الداعي إلى الله عز وجل إذا أراد بإذنه سبحانه وتعالى بعد توفيقه وتسديده ومنه وعطائه لعبده أن يوفق في دعوته. هذه من الأسباب التي ذكرها أهل العلم. فقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كم من آيات في القرآن وأحاديث إذا ذكر سبحانه وتعالى الدعوة إلى الله إليه وذكر العلم وذكر الإقبال على الآخرة، كثيرا ما يردف سبحانه وتعالى يتبع ذلك بالصبر. يا أخوة، العلم ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل. انظروا كم العدد، كم أنتم الآن في المسجد وكم الذين في القرية. سبحان الله، لماذا ما يأتون؟ الأمر ليس لك ولا لي. قال سبحانه: وربك يخلق ما يخلق، أي الخير والشر، ويختار الخير. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة. لو كان العلم يشترى بالمال لاشتراه أرباب الأموال بأنفس أموالهم، بأنفس أموالهم، لكن حكمة. سبحان الله، ذاك يصلي ويخرج وذاك يصلي ويجلس. والله أني أتعجب كثيرا حين أسلم في كثير من المساجد أو في الدار الذي نحن فيها وأنظر: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم أستقبل الناس وأرى سبحان الله كيف يخرج من خرج ويثبت الله من شاء. حكمة عظيمة. لا تظنون يا إخواني أن العبادة فقط محصورة بالصلاة والصيام والزكاة وقراءة القرآن، هذه عبادات تتفكر في حكم الله سبحانه وتعالى كيف ثبتك وغيرك عنده من الأموال العظيمة. والله ذكروا لي عن بعض طلاب العلم في دماج أن أباه كان مغتربا في أرض أمريكا، وكان عنده ولد شاب، فقال لولدي: اطلب العلم، وأنا أعطيك في كل شهر 2000 دولار، 2000 دولار، وأزوجك وأعطيك بيتا وسيارة، أبني لك بيتا وسيارة. مكث هذا الولد أظن نصف شهر ثم هرب. العبرة يا إخوة ليس قضية مال أبدا. لو قلنا قضية مال، أين أبناء الملوك؟ أين أبناء التجار؟ أين أبناء العظماء؟ أين هم؟ غير موجودين. ليس قضية مال أبدا والله. القضية قضية الصفاء واختفاء واكتباء واختيار من الله سبحانه وتعالى، لكن تحتاج إلى صبر. قد يعتريك في طريقك الجوع والفقر. يا أخي أنا وأنت لسنا أخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سألتك أنت هل قد ربطت على بطنك بالحجارة يوما من الأيام من شدة الجوع؟ هل قد أغمي عليك يوما من الأيام من شدة الجوع؟ انظروا كيف احتاج إلى صبر. كلمة الصبر في حول ما يتعلق بالعلم عظيمة، يطول المقام، وتعرفون أن الوقت وقت ضيق. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجودي وإحساني أن يجعلني وإياكم مما يسمع القول فيتبع أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذا الطريق. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.